أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في إطار موقع كيزاكو الذي سيرافقكم في الاستعداد للامتحان الجهوي. معكم الأستاذ حسن تالحوت في مادة الاجتماعيات. سنقف اليوم على الدرس السابع من مادة التاريخ، ألا وهو الحماية التي فرضت على المغرب والاستغلال الاستعماري. إذا موضوع درسنا هو فرض الحماية على المغرب والاستغلال الاستعماري، دائما في إطار التمهيد الإشكالي ومقاربة وتناول الدرس. نتعمد مدخلين أساسيين، المدخل الأول هو المدخل المنهجي، والمدخل الثاني هو المدخل الإشكالي أو وضع إشكالية خاصة بالدرس. فيما يخص المدخل المنهجي، فموضوع الدرس كما تعلمون هو فرض الحماية على المغرب والاستغلال الاستعماري. انطلاقا من عنوان الدرس سوف نفهم بأن لدينا محورين كبيرين أو معطيين أساسيين. المعطى الأول هو فرض الحماية أو نظام الحماية الذي فرض على المغرب، والأمر الثاني هو الاستغلال الاستعماري الذي تعرض له المغرب بعد سقوطه في فخ الحماية. كما نعلم جميعا فيما يخص الإطار الزمني لأحداث الدرس، فنعتمد ثلاث معطيات أساسية أو ثلاث محاور كبرى. الأمر الأول هو موضوع الدرس وأحداثه، إذا فبين أيدينا عملية فرض الحماية على المغرب، أي احتلاله بشكل غير مباشر عبر توقيع معاهدة الحماية، والقيام باستغلاله بعد ذلك استعماريا، سواء كان استغلالا اقتصاديا أو استغلالا اجتماعيا. المعطى الثاني هو الزمن، زمن هذه الأحداث. الكل يعلم بأن توقيع معاهدة الحماية كان على المغرب في 30 مارس من سنة 1912، وهو مطلع أو بداية القرن العشرين. أما فيما يخص الزمن المكان، أما فيما يخص مكان المعاهدة أو مكان فرض الحماية المغرب، فبشكل دقيق بشكل أكثر تدقيقا وتفصيلا، فالمكان هو مدينة فاس، على اعتبار أن المكان الذي وقعت فيه معاهدة الحماية هو مدينة فاس، ولذلك تسمى أحيانا معاهدة فاس. السياق التاريخي لموضوع الدرس، فكما تعلمون جيدا وإذا عدنا إلى القرن التاسع عشر سوف نفهم ونعرف بأن المغرب قد تعرض إلى مجموعة من الضغوط الاستعمارية، حاول مواجهتها بالإصلاحات لكن هذه الإصلاحات فشلت. وبما أن الإصلاحات قد فشلت، فقد كان المغرب لقمة سائغة بالنسبة لفرنسا التي فرضت عليه الحماية وفرضت عليه الاستعمار بشكل غير مباشر بتوقيع معاهدة الحماية. ومن وفاء السياق التاريخي للحماية لفرض الحماية على المغرب والاستغلال الاستعماري هو فشل إصلاحاته التي أراد أن يواجه من خلالها الضغوط الاستعمارية التي تعرض لها في القرن التاسع عشر. سوف نتناول الموضوع باعتماد خطوات النهج التاريخي والتي تضم تعريف الأحداث وتفسيرها، ثم الحديث عن نتائجها وانعكاساتها. فيما يخص الإشكالية، نقترح الإشكالية التالية التي تقول: وقع المغرب بعد تعرضه للضغوط الاستعمارية في فخ الحماية ليتم استغلاله استعماريا. لاحظوا معي أن هذه الإشكالية وهذا التمهيد يتضمن العناصر الأساسية للدرس، العنصر الأول الخاص بالحماية والعنصر الثاني الخاص بالاستغلال الاستعماري، وكما تم كذلك ربط هذين العنصرين بدرس سابق أو بأحداث سابقة ساقت إلى الموضوع الذي نحن بصدده الآن، ألا وهي الضغوط الاستعمارية. أما فيما يخص الأسئلة الإشكالية فهي كالتالي: فما ظروف فرض معاهدة الحماية على المغرب وما أهم مضامينها؟ وما مراحل احتلال المغرب وكيف تم استغلاله استعماريا؟ ثم أخيرا ما نتائج هذا الاستغلال الاستعماري؟ إذا قسمت الدرس إلى مقطعين كبيرين. المقطع التعلمي الأول سوف نتطرق فيه إلى فرض الحماية على المغرب وأهم مضامين هذه المعاهدة، إذا هو الآخر قسمته إلى محورين. في المحور الأول سنتطرق إلى ظروف فرض الحماية على المغرب، في المحور الثاني سوف نتطرق إلى مضمون معاهدة الحماية ومراحل احتلال المغرب. بالنسبة للمحور الأول ظروف فرض الحماية على المغرب، بطبيعة الحال فيما يخص الظروف نقسمها إلى قسمين أساسيين، هناك ظروف خارجية وظروف داخلية. فيما يخص الظروف الخارجية هي كل ما درسناه سابقا في علاقته بالمغرب، جميع الدروس السابقة منذ التنافس الإمبريالي إلى غاية الدرس الذي نحن بصدده الآن التي لها علاقة بالمغرب كلها ستدخل في إطار الظروف الخارجية. وأولا التنافس الإمبريالي والضغط الاستعماري الذي تعرض له المغرب أدى إلى فرض الحماية للمغرب. المؤتمرات وخاصة هنا مؤتمر مدريد ومؤتمر الجزيرة الخضراء كما سوف نأتي إلى ذلك لاحقا ساهم بشكل كبير جدا في وقوع المغرب في فخ الحماية. الاتفاقات الودية الأربعة المشهورة: الاتفاق الودي الفرنسي الإيطالي، الاتفاق الودي الفرنسي الإسباني، الاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي، ثم الاتفاق الودي الفرنسي الألماني، وكل وقت درسناها سابقا. ساهمت هي الأخرى في احتلال المغرب من طرف فرنسا، ثم أخيرا التوغل العسكري الذي اعتمدته فرنسا من أجل أن تفرض الحماية على المغرب، وكان ذلك منذ سنة 1907 كما سنرى ذلك لاحقا. هذا فيما يخص الظروف الخارجية. أما الظروف الداخلية فهي الأوضاع التي كان يعيشها المغرب، وهي في الغالب أوضاع مزرية، أوضاع متدهورة، إذ كان المغرب على المستوى السياسي يعاني من موت شخصيتين كبيرتين مهمتين هما الحسن الأول والحاجب بحمد. وبوفاة هاتين الشخصيتين الكبيرتين كان المغرب ضعيفا جدا، إذ تولى الحكم مجموعة من السلاطين صغار السن، مولى عبد العزيز ومولى عبد الحفيظ، وتنازعوا كذلك حول الحكم. هذا التنازع وهذا الضعف السلاطين بعد وفاة الحسن الأول والحاجب أحمد أدى إلى قيام مجموعة من التمردات، من أشهرها تمرد الريسوني وتمرد الجيلي الزرهوني وتمرد كذلك عائلة الكتاني، وهي الأحوال والأوضاع السياسية التي أضعفت المغرب وجعلته ضعيفا في مواجهة الضغوط الخارجية، الأمر الذي عجل بسقوطه في فخ الحماية. على المستوى السياسي يضاف إليه كذلك على المستوى الاقتصادي، حيث كان هناك الجفاف والجراد أدى إلى تراجع المحاصيل، تزايد المحميين الذين لم يكونوا يدفعون الضرائب، الأمر الذي أدى إلى أن الدولة قد فرضت ضرائب جديدة على المغاربة، إلا أن المغاربة رفضوا أن يدفعوا هذه الضرائب باعتبار أنها ضرائب غير شرعية. وهذا يعود كذلك إلى ما درسناه سابقا فيما يخص أسباب فشل الإصلاحات على المستوى الداخلي، بحيث أن الفقهاء قالوا بأن مجموعة من الضرائب التي تم فرضها على المغرب ضرائب غير شرعية. ثم كذلك القروض التي تزايدت على المغرب واستغلها الأوروبيون من أجل الضغط عليه كثيرا، حتى فأفشلوا على المستوى الاقتصادي وبالتالي أفشلوا على المستوى السياسي وبالتالي أضعفه وبالتالي فرضت الحماية عليه. على المستوى الاجتماعي كذلك انتشر الفقر، انتشر البؤس والجهل والسقط الاجتماعي، لأن المغرب قد رفضوا طبيعة قد رفضوا الأوضاع السياسية بالمغرب، بالتالي أدى إلى نوع من السقط الاجتماعي ورفض دفع الضرائب، وأدت إلى مجموعة من الأحداث الدامية، أشهر الأحداث الدامية بفاس، ثم الجوع والوباء والاحتجاجات. إذن هذه كلها سواء كانت سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ساهمت في فرض معاهدة الحماية المغرب في 30 مارس 1912 بمدينة فاس. فيما يخص المحور الثاني ألا هو مضامين معاهدة الحماية ومراحل احتلال المغرب، فيما يخص مضامين معاهدة الحماية علينا أن ننتبه جيدا لهذه المضامين لأن سنحتاج إليها لاحقا فيما يخص المقاومة المغربية والنضال من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. فيما يخص مضامين معاهدة الحماية فتضمنت أولا إنشاء حكومة عصرية يرأسها المقيم العام للقيام بماذا؟ للقيام بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية بالمغرب. إذا جاء الفرنسيون وفرضوا على المغرب توقيع معاهدة الحماية بدعوى أنهم يريدون إصلاح الأحوال بالمغرب، الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية. الأمر الآخر الذي تضمنه كذلك تضمنته مضامين الحماية هو احترام السلطان والشرع الإسلامي والقضاء المغربي، وذلك حتى لا تؤلب فرنسا، يعني لا تحرض فرنسا المغاربة على أن يرفضوا الاستعمار الفرنسي. إذا جاء الاستعمار الفرنسي بطريقة سلسة، بطريقة في نوع من الخداع والنفاق، وهذه من بين السياسات التي اعتمد حتى اليوطي في إطار ما يسمى بسياسة الوجه المبتسم وسياسة الأهالي. من بين المضامين كذلك تمثيل المغرب خارجيا، حيث أن فرنسا سوف تتكلف بتمثيل المغرب في المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات والملتقيات على المستوى الدولي. ثم كذلك من بين واجبات فرنسا تجاه المغرب الدفاع عليه برا وبحرا من أي خطر خارجي يتهدده، هذا فيما يخص مضامين معاهدة الحماية. أما مراحل احتلال المغرب فالملاحظ والمسجل أن احتلال المغرب تم على مراحل، وذلك بفعل إما المقاومة المسلحة كما سنرى ذلك في الدرس القادم، أو بسبب صعوبات التضاريس إلى الجبال على اعتبار أن منطقة الأطلس وسلسلة جبال الريف كانت من آخر المناطق التي تم احتلالها، أو بسبب قساوة المناخ خاصة في جنوب الصحراء، وإذا أن الصحراء هي الأخرى من بين المناطق التي تم احتلالها مؤخرا كترتيب زمني فيما يخص مراحل الاحتلال بالمغرب. أما على المستوى السنوات يمكن أن نتحدث عنه، في سنة 1907 كما أشرنا إلى ذلك سابقا في إطار الظروف الخارجية تم احتلالكم من وجدة والدار البيضاء، وجدة كمنطقة شرقية على الحدود مع الجزائر والدار البيضاء كمنطقة ساحلية مهمة في تلك المرحلة. ما بين 1912 و1914 تم احتلال فاس والشاوية، وما بين 1914-1920 تم احتلال السفح الغربي للأطلس الكبير والمتوسط، منطقة مراكش، منطقة قنيفرة، منطقة بلغ الأمر إلى حدود منطقة تازة. ما بين سنوات 1921-1926 تم احتلال الأطلس الكبير والمتوسط والصغير وتازة ومراكش. ما بين سنة 1926-1930 تم احتلال منطقة الريف. ما بين 1930-1934 تم استكمال احتلال المغرب بأسره، وذلك بعد أن تم إفشال المقاومة المسلحة القبلية. إذن هذه أهم مراحل احتلال المغرب. فيما يخص المقطع التعليمي الثاني مناطق النفوذ والاستغلال الاستعماري للمغرب، تحدثت فيه عن محورين أساسيين. المحور الأول مناطق النفوذ الاستعماري، أي المناطق التي تم احتلالها من طرف فرنسا وإسبانيا والإدارات التي تم اعتمادهم في هذه المناطق. ثم المحور الثاني تحدثت فيه عن الاستغلال الاستعماري للمغرب وأهم آلياته ومظاهره ونتائجه. فيما يخص المحور الأول مناطق النفوذ الاستعماري، انقسم المغرب إلى 3 مناطق كبرى. المنطقة الأولى هي منطقة النفوذ الفرنسي وتسمى المنطقة السلطانية، وذلك نسبة إلى أن هذه المنطقة أي الرباط كان حيث كان يوجد قصر السلطان، وبالتالي سميت المنطقة السلطانية نسبة إلى ذلك. انقسمت في الإدارة إلى إدارتين، إدارة فرنسية كان يرأسها المقيم العام وكانت لديه حكومة فعلية وإدارة متنوعة ومهمة وشمولية، بحيث أنه كان احتكر الأمن، احتكر الاقتصاد، احتكر المالية، احتكر الخارجية، وكان كذلك لها أثر مهم جدا. ثم كذلك كانت شامل حيث أنها كانت وطنية أي مركزية وجهوية ومحلية. أما على مستوى الإدارة المخزنية فكانت حكومة صورية وإدارتها محدودة وقليلة، بحيث أن كان يرأسها السلطان، ووظيفة السلطان توقيع الضهائر فقط التي تعرض عليه من طرف الإدارة الفرنسية، وكان إلى جانبه الصدر الأعظم ووزارة الوقف الوقفية أو الأوقاف والعدل أو العدلية. منطقة النفوذ الثانية منطقة النفوذ الإسباني، وتسمى كذلك المنطقة الخليفية، نسبة إلى أن هذه المنطقة كان يحكمها خليفة السلطان، خليفة السلطان، ولم يكن يحكمها السلطان. وكانت تنقسم كذلك إلى إدارتين، إدارة إسبانية نفس خصائص الإدارة الفرنسية، وكان يحكمها المندوب السامي تحت تصرف حكومة فعلية قوية متنوعة ومهمة وشمولية، لها نفس خصائص الإدارة الفرنسية أو أكثر. ثم إدارة مخزنية كانت إدارتها صورية هي الأخرى ومحدودة وقليلة، وظيفتها كذلك توقيع الضهائر التي كانت تقدم إلى طرف الإدارة الاستعمارية الإسبانية. بالإضافة إلى هاتين المنطقتين هناك منطقة ثالثة وهي منطقة طنجة الدولية، وكانت يتم تسييرها من خلال إدارة دولية تحت إشراف مجلس القناصل الذين يسيرون المدينة بالتناوب. إذا كان هناك القناصل هم الذين يسيرون مدينة طنجة، لذلك اتخذت طابعا دوليا. أما فيما يخص المحور الثاني استغلال الاستعمار المغرب آلياته ومظاهره ونتائجه، فقسمنا طبعا هذا المحور الثاني إلى ثلاث فقرات أساسية. الفقرة الأولى هي آليات استغلال الاستعمار، وهي آليات متنوعة، فيها آليات عسكرية كالتوغل العسكري واستخدام الأسلحة والاحتلال بشكل مباشر عن طريق الدبابات وعن طريق الأسلحة والحروب والمعارك، آلية سياسية كإصدار القوانين واستمالة الأعيان، آلية عقارية كنزع الأراضي بصيغتين سواء كان النزع الرسمي أو النزع الخاص، ونسمي كذلك بالاستيطان. إذا كان هناك نوعين من الاستيطان، الاستيطان الخاص والاستيطان الرسمي. الاستيطان الرسمي أي نزع كانت الإدارة الفرنسية تنزع أراضي الدولة أي الأوقاف، والاستيطان الخاص أن المواطنين الفرنسيين أو المعمرين الفرنسيين كانوا ينزعون أراضي الخواص المغاربة. كانت هناك آليات مالية وتقنية كالدعم المالي والتقني، كانت هناك آليات جهيزية كتوفير البنية التحتية، بناء السدود، توفير الإنارة والكهرباء والماء، وذلك لتحفيز الفرنسيين حتى يقدموا إلى المغرب ويستعمروا المغرب. كانت هناك آليات اقتصادية كمنح مجموعة من الامتيازات على من أهمية وأبرزها إنشاء الشركات بالمغرب ومنحهم التسهيلات في ذلك للتحكم في الصناعة والتجارة والفلاحة. إعلاميا كان هناك الإشهار عن طريق الجرائد، عن طريق المجلات، من أجل التعريف بثروات المغرب وخياراته وتحفيز الفرنسيين للقدوم إليه. ثم بشرية وإنشاء مجموعة من الوكالات الخاصة بجلب المعمرين الفرنسيين إلى المغرب. هذا على مستوى الآليات. أما فيما يخص المظاهر والانعكاسات فتحدثنا عن مظاهر اقتصادية خاصة تضم الفلاحة والصناعة والتجارة، ومظهر اجتماعي في علاقته بالسكان المواطنين المغاربة وكيف تم استغلالهم من طرف الفرنسيين. وفي نفس على نفس المستوى سوف نتحدث عن انعكاسات في الفقرة الثالثة. إذا فيما يخص المظاهر ففلاحيا تم مصادرة الأراضي وأجود الأراضي وأخصب الأراضي من المغاربة، وقلنا بصيغتين رسمية وخاصة. تم كذلك تصدير المنتجات المغربية الفلاحية بشكل كبير جدا نحو أوروبا ونحو بالضبط فرنسا لتغطية تكاليف الحرب ولتغطية كذلك خسائر الناتجة عن الحرب. احتكار المنتوجات الفلاحية بحيث أنه لم يمنع المغاربة التجار أو البيع في المنتجات الفلاحية إلا للفرنسيين، تم احتكار المنتجات الفلاحية المغربية من طرف الفرنسيين. أما على المستوى الصناعي فتم استنزاف المعادن وتصديرها خامة، وهذا من بين المشاكل الكبيرة جدا أن الفرنسيين لم يوطنوا بالمغرب صناعة تحويلية، ولكن كانوا يستخرجون المعادن من المغرب ويصدرونها وهي خام ليتم تصنيعها في فرنسا. كما تم التضييق على الصناعة المغربية سواء كانت تقليدية أو العصرية، بحيث لم تمنح الرخص أو الترخيصات لإنشاء وإحداث المقاولات الصناعية المغربية، وبالتالي كان هناك نوع من التضييق الكبير على المغاربة. أما تجاريا فكان هناك التحكم في التجارة من خلال حركتي الصادرات والواردات فاحتكرها الفرنسيون. كذلك كان هناك احتكار الأسواق التجارية في المغرب وإحداث مجموعة من المناطق التجارية الخاصة بالمعمرين، وأهل الدار البيضاء يعرفون منطقة البرنس مولاي عبد الله فهي كلها كانت محلات تجارية خاصة بالفرنسيين المعمرين. نفس الأمر فيما يخص الشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، والآخر كان خاصا محلات تجارية لي، وكانت محلات تجارية عصرية احتكرها الفرنسيون. أما على المستوى الاجتماعي فكان هناك استعباد المغاربة وفرض الضرائب عليهم واستغلالهم في أعمال شاقة، خاصة في الأعمال المنجمية وشق الطرق وتشييد السكك الحديدية، بناء السدود وغير ذلك، وكانت أشغال شاقة لساعات طويلة وبأجور هزيلة. أما فيما يخص الانعكاسات فعلى المستوى الفلاحي تراجع الإنتاج بطبيعة الحال، لأن جميع المواد الفلاحية تم تصديرها. تم كذلك بيع الأراضي الخاصة بالمغرب، باعوا أراضيهم للفرنسيين تحت التهديد أو تحت الاستغفال والتدليس والتزوير. عانى كذلك المغرب من التضخم وغلاء أسعار المنتجات الفلاحية بالنظر أن الأوروبيين احتكروا، الفرنسيين احتكروا هذه المنتوجات وأصبحت نادرة في الأسواق المغربية وبالتالي غلا ثمنها وارتفع سعرها. أما على المستوى الصناعي فتم استنزاف المعادن بشكل كبير جدا، ثم كذلك على مجموعة من الصناع المغاربة إفلاسهم وتدهورت أحوالهم بالنظر لقلة وندرة المواد الأولية التي كانوا يوظفونها في عملية التصنيع، ذلك أن تم تصديرها بشكل كبير جدا وبالتالي تضررت الصناعة المغربية. أما على المستوى التجاري فأصبحت المنتوجات المغربية قليلة جدا في السوق المحلية، في حين كثر أو تم إغراق السوق المغربي بالمنتوجات الأجنبية نظرا لأن الفرنسيين احتكروا عملية التصدير والاستيراد. هذا الأمر الذي أدى إلى العجز في الميزان التجاري، لأن المواد المصدرة كانت مواد خام والمواد المستوردة المغرب كانت مواد مصنعة وبالتالي كانت غالية الثمن، وهذا أدى إلى أن المغرب وقع لأول مرة في تاريخه في عجز في الميزان التجاري. كما أدى هذا كذلك إلى تضخم أي غلاء الأسعار وارتفاع الأثمان. أما على المستوى الاجتماعي فقد أدى هذا الاستغلال الاستعماري إلى انتشار الفقر والبطالة والأمراض الأمية، وهذا مشهور جدا على المستوى تاريخ المغرب. أدى هذا كذلك الهجرة القروية وبروز دور الصفيح، الهجرة القروية أن المغاربة الفلاحين نزعت أراضيهم فاضطروا إلى الهجرة، باعوا أراضيهم اضطروا إلى الهجرة، تم استغلال بشكل مضطهد فاضطروا إلى الهجرة، ولما هاجروا إلى المدينة بحسن نقوت العيش والعمل قام بإنشاء دور الصفيح بتي ظهرت ظاهرة دور الصفيح التي نعاني منها إلى يومنا هذا. كما تنامت العنصرية وتنامت تمييز العنصري لصالح الفرنسيين على حساب المغاربة، وما أدى إلى تدهور أوضاع المغاربة بما فيه التعليم المغربي. إذن هذه أهم مظاهر وآليات وانعكاسات الاستغلال الاستعماري للمغرب. كخلاصة واستنتاج للموضوع، أدى الاستغلال الاستعماري للمغرب ونتائجه السلبية على المجتمع المغربي إلى اندلاع المقاومة من أجل الاستقلال والوحدة الترابي واستكمال الوحدة الترابية بطبيعة الحال. لاحظوا معي بأن هذا الاستنتاج أو هذه الخلاصة أو هذه الخاتمة تربط الموضوع الحالي بالدرس القادم. أتمنى أن يروقكم هذا الدرس وأن يساعدكم في فهمه بشكل جيد، وأن تتوفقوا إن شاء الله تعالى في امتحاناتكم الجهوية القادمة بإذن الله.